وهذا كتاب العقيدة الواسطية من علامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أحد أعلام الدين العظماء فيه، بخيرهم وسابقتهم، أعني بخيرهم وهديهم واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 661، وقدم به أبوه وبإخوانه وبأخويه إلى دمشق عند استيلاء التتار على البلاد، أي على بلادهم، فخرجوا إلى بلاد دمشق فتعلم فيها، فأخذ الفقه والوصول عن والده، وأخذ العربية عن علماء آخرين، وعني بالحديث، وسمع الكتب الستة والمسند، يعني كتب الستة كلها سمعها ومسند الإمام أحمد، وأقبل على تفسير القرآن فبرز فيه، وأحكم وصول الفقه، وتأهل للتدريس وهو دون 20 من عمره، وهذا كله بفضل الله، ثم بالاجتهاد، ثم بالاجتهاد والتحصيل والانقطاع لطلب العلم، وحفظ الحديث حتى قيل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. وألف مؤلفات كثيرة، في فنون عدة، ورد على أهل الباطل. ومن تلك المؤلفات اقتضاء الصلاة المستقيم، ومنهاج السنة النبوية، وكثير من الكتب العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، والسالم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهكذا كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب الذي هو الواسطية. وسبب تسميته بهذا الاسم أن قاضي واسط أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب له كتابا في عقيدته السلفية، فجلس رحمه الله جلسة بعد العصر وكتب هذه العقيدة الواسطية. وشيخ الإسلام رحمه الله لما اعتنى بهذا الباب، باب المعتقد، ورد على الفرق والمبطنين، وأبان عوار أهل الكلام والمشركين والملحدين في أسماء الله وصفاته، عودي رحمه الله، وعودي كثيرا حتى رفع إلى السلطان نحو 7 مرات وسجن فيها. وكان آخر ما سجن رحمه الله تعالى أنه وشابه أهل الباطل إلى الوالي، فسجنه بقلعة دمشق، وبقي رحمه الله فيها 2 و3 أشهر. وكان رحمه الله في هذه المدة مكبا على تلاوة القرآن والعبادة والتهجد. وقال تلك المقالة العظيمة التي نقلها عنه ابن القيم رحمه الله: ماذا يفعل بأعدائي؟ أنا قتلي شهادة، وسجني خلوة، وإخراجي من أرضي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، وكان رحمه الله وهو في السجن تخرج له الكتب والفتاوى، فمنع عنه الأوراق والحبر رحمة الله عليه، وهو صابر محتسب، حتى توفي رحمه الله في سجنه، وبلغ الناس موته فحزنوا حزنا شديدا، وجاء جمع عظيم إلى تلك القلعة قالوا لم يرى مثله، وحمل رحمه الله تعالى وأخرج منها ميتا وقد فارت روحه في سنة 728، فرحمة الله عليه وجزاه على المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. وهكذا شأن المؤلفين البداية والبداء بالبسملة، وقد أجمع العلماء على كتابتها بعد ذلك كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. وقوله بسم الله، الباء هنا الاستعانة، والاسم ما دل على مسمى، والله لفظ الجلالة علم على الباري، وهو اسم الله الأعظم، قيل أنه اسم الله الأعظم، وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه، وهو أعظم اسم لله سبحانه وتعالى، وله عشر خصائص ذكرها ابن القيم رحمه الله. والرحمن والرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالتان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الله الرحمن أفضل الأسماء بعد لفظ الجلالة، واستدلوا بقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقوله الحمد لله، الحمد الألف واللام فيه الاستغراق، أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، أي جميع المحامد الألف واللام فيه الاستغراق، أي جميع المحامد ولله ملكا واستحقاقا. والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، واصطلاحا هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أحسن التعاريف للحمد. الذي أرسل رسوله، قوله أرسل، الإرسال هو البعث والإطلاق، بعثه وأرسله رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا إضافة تشريف، رسوله بالهدى. وقبل ذلك الرسول له ثلاث شروط، الرسول له ثلاث شروط: الأول أن يكون من بني آدم، فليس من الجن رسل. الثاني أن يكون ذكرا، فليس من النساء رسول أو رسولة. الثالث أن يكون حرا، قال الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فهذه الشروط الثلاثة تكون في الرسول: أن يكون من بني آدم، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا. والرسول في اللغة هو من بعثه الله بالرسالة، وفي لسان الشرع الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة وجمعه رسل، وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ووحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال: وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قوله بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والهدى المراد به أيضا الهداية، وتنقسم إلى 4 أقسام. الأول هداية توفيق وإلهام، وهذه من الله. الثانية دلالة وإرشاد، وهذه للرسل وأتباع الرسل. الثالثة هداية عامة لجميع الخلق. الرابعة هداية في الآخرة، هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. وقوله ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعليه، أي ليعليه على الدين. الدين هنا المراد به الملة والطاعة، المراد به هنا الملة والطاعة. وظهور الدين بأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح. وقوله وكفى بالله شهيدا، أي مخبرا بصدق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي مخبرا بصدق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادته سبحانه تكون بقوله، أي شهادة الله له تكون بقوله وفعله وتأييده الرسول بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق، وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق. وغالبا تكون المقدمات فيها طول، المقدمات في الكتب يكون فيها ما يحتاج إلى تنبيه.